في الحلقة اللي فاتت قفلنا ملف العراق على مشهد غريب شوية. بريطانيا قدرت ترسم صورة نجاح مبهرة للعالم على الورق، بس دولة مستقلة وليها علم ونشيد وعضوية كاملة في عصبة الأمم، بس في الكواليس كانت الخيوط كلها لسه في إيد لندن. بس تفتكروا المشهد ده، النجاح السوري اللي حصل في بغداد، كان تأثيره إيه على الجيران وتحديدا على مصر؟ مصر اللي شايفة نفسها الأخت الكبيرة واللي سابقة الكل في بناء الدولة الحديثة من أيام محمد علي. تخيل كده تبقى أنت كبير العيلة اللي بقالك سنين بتحاول تاخد وضعك، وفجأة تلاقي أخوك الصغير ابن امبارح بيسبقك. الموقف ده عمل صدمة في القاهرة وفجر بركان من الغيرة السياسية، وخلى السؤال اللي على لسان كل مصري وقتها، إحنا إزاي لسه محلك سر وهم سبقونا؟ النهاردة خلونا ننقل كاميراتنا من دجلة والفرات لضفاف النيل عشان نفتح ملف الخناقة اللي عطلت مصر. مش خناقة بناء دولة زي العراق، لا، دي خناقة تكسير عظام بين ثلاثة: الملك والوفد والإنجليز. في مصر لما شافوا اللي العراق قدرت تحققه حسوا من يعني يا أولاد المحظوظة. يا سلام، ليه يعني؟ عشان العراق عملت معاهدة مع بريطانيا في 1930؟ طب ما مصر عاملة معاهدة من قبلهم بكتير سنة 22، اللي بريطانيا ادت لمصر فيها استقلال صوري برضو على الورق. فإيه الإنجاز يعني اللي العراق عملته؟ لا حضرتك، في إنجاز كبير. انت ناسي ان العراق كمان قدروا يخلوا بريطانيا ترشحهم لدخول عصبة الأمم كدولة مستقلة، وخلاص بقى كبرت وبلغت سن الرشد. أو الحتة دي بقى بقت هي المقياس الجديد اللي كل القوميين العرب هيقيسوا بيه مدى نجاحهم في تحقيق أهدافهم. عشان بس تستوعب يعني الوضع كان عامل إزاي، بعد الحرب العالمية كان في نظام عالمي جديد، العالم اتهد وبتبان على نظيف. قبل الحرب العالم ما كانوش كبير، كانت كل دولة مع نفسها بقى تعمل اللي هي عاوزاه، وهي وتحالفاتها بقى الشلة بتاعتها، لغاية ما الوضع وصل لحرب كارثية. فالدول اللي طلعت منتصرة من العركة دي قالت لك عاوزين نعمل نظام دولي جديد بقى، يعني بحيث القاعدة يبقى لها كبير عشان ما يحصلش حروب تانية بالشكل ده. فالدول دلوقتي بقوا حاجة من اتنين: يا إما جوه النظام الجديد ده، يا إما في عالم البرزخ عايمين في مية الليفت كده بره النظام ولا حد شايفهم ولا معبر. فدلوقتي أي دولة عشان تخش دنيا ويبقى لها اعتبار لازم تدخل النادي الجديد بتاع عصبة الأمم اللي بعد كده هيبقى اسمه الأمم المتحدة بتاعت النهاردة. فطبعا لما العراق اللي هي كدولة قومية حديثة تعتبر بنت امبارح تدخل النادي ده، ومصر اللي الدولة الحديثة فيها أقدم بكتير من أيام محمد علي، لما مصر دي لسه مش عارفة تعمل إيه أصلا عشان تدخل النادي ده، فدي حاجة تخلي المصريين يعني يغيروا جدا، لأن كان المفروض أن مصر تكون هي السباقة في طريق الاستقلال عن الاستعمار الغربي، وهي اللي تدخل عصبة الأمم الأول وتسحب باقي الدول العربية وراها. أو ده اللي كانت النخبة السياسية في مصر شايفاه يعني، خصوصا وأن خلال الفترة دي حزب الوفد اللي كان أكبر حزب في مصر كان عليه ضغوط شعبية كبيرة عشان يقدر يوصل لتأمين استقلال مصر عن بريطانيا. في الفترة اللي ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، مصر كانت وصلت لأعلى درجة من الديمقراطية متعددة الأحزاب في تاريخها كله. دستور سنة 1923 قدم التعددية السياسية وانتخابات دورية لبرلمان نيابي وحق التصويت الكامل للرجال وصحافة حرة، وبدأ يظهر أحزاب جديدة على الساحة السياسية، والانتخابات كان بيشارك فيها أعداد ضخمة من الناس، والصحافة كانت بتقوم بدورها بحرية تامة. كل ده كلام جميل جدا بس برضو على الورق، لكن على أرض الواقع الناس اللي عاشوا الفترة دي ما كانوش شايفينها عصر ذهبي للحريات والديمقراطية، لا، كانت بالنسبة لهم فترة مليانة تحزبات وخلافات وخناقات سياسية وفوضى، لأن كان في ثلاث جهات مختلفة بيتخانقوا على السلطة في مصر: الإنجليز والملك وحزب الوفد من خلال البرلمان. والخناقة دي كانت دايما بتوقف المراكب السايرة وبتعطل الحياة السياسية. الملك أكيد مش حابب يكون فيه رقيب عليه ولا حد نفسه في سلطته، فكان بيحارب حزب الوفد أكتر حتى من الإنجليز نفسه، عض قلبي ولا تعض رغيفي. والوفد كانوا بيحاربوا على جبهتين: جبهة الاستقلال عن بريطانيا وجبهة تعزيز سلطات البرلمان في مواجهة الملك. والإنجليز كانوا بيلعبوا على الوينجين، يلعبوا مع الملك ضد الوفد لما يكون في السلطة ماشي، ويلعبوا مع البرلمان ضد الملك لما الوفد يكون برا السلطة ما يضرش، اللي هو احنا هنلعب ضد أي حد في السلطة عشان نوقف المراكب السير، بحيث ما تقدروش تتفقوا ولا تشتغلوا مع بعض ولا تحققوا أي تقدم في سكة الاستقلال. المصريين نزلوا الانتخابات أول مرة سنة 24 اللي حزب الوفد فيها بقيادة سعد زغلول اكتسح وخد 90% من مقاعد البرلمان، والملك فؤاد عين سعد زغلول رئيس وزراء وطلب منه يشكل حكومة. سعد زغلول ساعتها حس ان يا دنيا تهدي ما عليك أدي، ده أنا معايا تفويض يعني من الشعب باكتساح، فدخل فورا في مفاوضات مع الإنجليز على الاستقلال التام، لأن معاهدة سنة 22 كان فيها أربع خوازيق أو مسامير جح، وهي سيطرة بريطانيا على قناة السويس، وحق وجود قوات بريطانية في مصر، والحفاظ على الامتيازات الأجنبية، والهيمنة البريطانية على السودان. وموضوع السودان ده كان نقطة خلاف أساسية. مصر احتلت السودان لأول مرة في عشرينات القرن التسعتاشر في عهد محمد علي، ولكن الثورة المهدية على تمانينات القرن التسعتاشر كده طردتهم من السودان. فالمصريين اتعاونوا مع الإنجليز عشان يرجعوا يحتلوا السودان تاني بعدها بحوالي 10 سنين. الحاجة اللي نتج عنها إن اللورد كرومر اخترع شكل جديد من الاستعمار سماه الحكم الثنائي المشترك أو الكوندومينيوم، الحاجة اللي سمحت لبريطانيا إنها تضيف السودان لإمبراطوريتها بالتعاون مع مصر. ومن وقتها وبريطانيا ومصر كل واحدة فيهم بتقول إن السودان دي تبعها. في معاهدة سنة 22 المصريين رفضوا مطالب بريطانيا بالسيادة الكاملة على السودان، وطالبوا بالحفاظ على وحدة وادي النيل. والنقطة دي تحديدا كانت أكتر نقطة عاملة قلق وتوتر بين مصر وبريطانيا، التوتر اللي وصل في النهاية لاغتيال الحاكم العام البريطاني للسودان السير لي ستاك لما كان في القاهرة، والإنجليز استغلوا الحادثة دي لصالحهم. المندوب السامي في مصر اللورد اللمبي حمل الحكومة المصرية مسؤولية الحادث، وقدم لرئيس الوزراء سعد زغلول إنذار كان فيه 7 مطالب، من ضمنها سحب كل الجنود المصريين من السودان. سعد زغلول رفض. أما اللورد اللمبي قال له ده عند أمك، أنا ما بستأذنكش، وأمدي أوامر لحكومة السودان إنها تنفذ مطالب بريطانيا غصب عن الحكومة المصرية. سعد زغلول لقى نفسه شكله بقى مش ولا بد في الليلة دي، فاستقال من منصبه، والملك فؤاد ما صدق، أما عين واحد من رجالته في رئاسة الوزراء مكان وحل البرلمان، وبكده هامش حزب الوفد تماما. ساعتها سعد زغلول وهو شايف الملك والإنجليز عمالين يقشوا كل حاجة والوفد بيطلع من المولد بلا حمص، قال إن الرصاصات التي قتلت السردار هي رصاصات في صدري، الرصاص اللي اتضرب على سير لي ستاك جه فيا. ويمكن ده كان حقيقي فعلا يعني، لأن سعد زغلول ما رجعش للسلطة تاني أبدا، وتوفى بعدها بسنين بسيطة يعني، وما جاش بعده في حزب الوفد حد على نفس مستواه أبدا. عشان كده ثقة الناس في الحزب فضلت تقل يوم بعد يوم بعد يوم، لغاية ما بقى في النهاية مجرد نكتة بايخة النهاردة. لو قلنا إن سعد زغلول كان هو البطل الشعبي في عصر الليبرالية والديمقراطية في مصر، فيمكن نقدر نقول إن الشرير في هذه الرواية كان أكيد هو إسماعيل صدقي باشا. إسماعيل صدقي كان راح مؤتمر باريس للسلام اللي كنا حكينا عنه قبل كده، كان راح مع الوفد اللي حزب الوفد اتسمى على اسمه يعني سنة 19، بس اتخانق مع سعد زغلول، ولما رجعوا مصر سعد طرده من الحزب. صدقي كان واحد من اللي هندسوا معاهدة 1922 اللي ادت مصر استقلال سوري زي ما قلنا، واللي سعد زغلول ما كانش راضي عنها أبدا. وبسبب خلافات صدقي مع سعد زغلول الملك بقى بيقربوا منه أكتر، لغاية ما هو والملك حطوا إيديهم في إيدين بعض سنة 30 بعد وفاة سعد زغلول عشان يقضوا على حزب الوفد تماما، واللي كان وقتها بقيادة زعيم جديد وهو مصطفى النحاس. الوفد رجع للسلطة تاني في يناير 1930 بعد فوز ساحق في انتخابات سنة 29 اللي الحزب فيها قدر يحصل على 212 مقعد في البرلمان من أصل 235، والملك دعا النحاس عشان يشكل حكومة، والنحاس على طول عمل زي سعد زغلول ودخل في جولة مفاوضات جديدة مع وزير الخارجية البريطاني عشان موضوع الاستقلال اللي مش باين له ملامح ده، بس برضو وصلوا لطريق مسدود بسبب الخلاف على موضوع السودان. بريطانيا فضلت مصرة إن موضوع السودان يطلع بره حدوتة استقلال مصر دي، ومصر رفض أنها تستقل لوحدها من غير السودان. مين اللي ينطلك على فشل المفاوضات دي عشان يركب الموجة؟ الملك، قال لك حكومة فاشلة، والأحزاب المنافسة للوفد بدأت تهاجمه والطالب بتغيير الحكومة، فالنحاس يقدم استقالته بعد أقل من 6 شهور يا مؤمن. ساعتها الملك والإنجليز حطوا إيديهم في إيدين بعض واتفقوا إن الحكومة لازم تكون في إيد أمينة، مش عاوزين وجع دماغ، والملك طبعا ما يلاقيش حد أحسن من إسماعيل صدقي للمهمة دي، وإسماعيل صدقي طبعا بضط له في القفص كده. الملك بعت له يعرض عليه الموضوع، فإسماعيل صدقي رد عليه وقال له ده شرف ليا يا جلالتك، بس أحب أعرفك إني لو تعينت في المنصب ده فأنا ليا رؤية مختلفة تماما، أنا بحب أشتغل على النظافة، ما بحبش أحط إيدي في شغلانة أشتغل فيها صنايع قبل. الرد ده أكد للملك إن نظرته كانت في محله، وإن صدقي هيقوم بدوره على أكمل وجه في القضاء على الديمقراطية تماما. إسماعيل صدقي باشا أعلن عداءه للديمقراطية من أول يوم، وهاجم الدكتاتورية البرلمانية وطغيان الأغلبية على الأقلية. غرس ودوم نيل، الديمقراطية بقت هي الدكتاتورية؟ ده أنت جورج أورويل لو شافك يعني مش هيحلك. إسماعيل صدقي كان عاوز يرحرح الدنيا كده، بلد أسطور بلا خنقة. لا، الحكم يكون بمراسيم وأوامر ملكية بالمزاج كده في المهلبي. وصدقي أول ما مسك الحكومة أحكم قبضته على الحكومة بأنه مسك ثلاث وزارات مع بعض، منهم الداخلية والمالية بالإضافة لرئاسة الوزراء، يعني يعمل له بتاع اتنين كومبليه الوزير لوحده. وبعدها بدأ يتكتك بقى ويشتغل مع الملك عشان يحل البرلمان ويأجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ويعمل دستور جديد بيدي سلطات أكبر للملك. وفعلا البلد قعدت حوالي 3 سنين بعدها ماشية بمراسيم ملكية لبرلمان والبطيخ، بعد ما صدقي قمع أي شكل من أشكال الاعتراض أو المقاومة الشعبية. بعد وقف البرلمان المظاهرات مالت الشوارع، فقمعها بوحشية وتقتل ناس كتير. وإسماعيل صدقي طلع قالك بكل برود، للأسف اضطرينا نعمل كده، الحكومة مفيش قدامها خيار غير الحفاظ على النظام. الإنجليز حذروا إسماعيل صدقي والنحاس إن هما ما يدخلوش في خناقة تلهي المصريين عن سعيهم لحرية أكبر من الحكم البريطاني. أمر قوي ما شاء الله. وفي أكتوبر سنة 30 إسماعيل صدقي عمل دستور جديد وسع من سلطات الملك، وقلل عدد النواب في البرلمان من 235 ل150 بس، وادى الملك السيطرة على مجلس الشيوخ بزيادة نسبة الأعضاء اللي بيعينهم الملك من 40% ل60%، وساب أقلية بس يتم انتخابهم واللي كده ما لهمش لازمة أصلا. ومش بس كده، عشان ما يبقاش في حاجة في المتسابة، حتى الانتخابات نفسها ما سابهاش في حالها. صدقي قلل من حق التصويت العام، وبدل نظام الانتخاب المباشر خلى التصويت يتم على مرحلتين كلهم تعقيدات وكلاكيع. حط قيود على مرحلة التصويت الأولى بأنه رفع سن السماح بالتصويت، والمرحلة الثانية حط فيها قيود على المستوى المادي والعلمي، يعني عمل فلاتر كتير تقلل من عدد الناس اللي مسموح لهم يشاركوا في الانتخابات أصلا. فلاتر خلت في الآخر الأغنية ومحاسيب الملك بس هم اللي يقدروا يصوتوا. كفاية كده؟ لا لسه، سلطات البرلمان قلت، ومدة الدورة البرلمانية خست، بدل 6 شهور بقت 5 بس، وسلطات الملك في رفض القوانين زادت. الدستور كان فضيحة يعني، الناس اعترضوا والصحافة هاجمت الدستور الجديد. قام إسماعيل صدقي قفل الجرايد وحبس الصحفيين، قام الناس بدل الجرايد بقوا يطبعوا ويوزعوا منشورات سرية بتهاجم الحكومة. كفاية كده؟ لا لسه، إسماعيل صدقي اللي طول عمره ملهوش في جو الأحزاب ولا العمل الجماعي عموما، يأسس حزب عشان يدخل به انتخابات البرلمان الجديد عشان يتأكد من إحكام السيطرة عليه. المهم النكتة إيه بقى؟ بعد كل اللي عمله ده عشان يقضي على الديمقراطية ويعزل الشعب أصلا عن العملية السياسية بأنه ما يقدرش يصوت أساسا، صدقي يسمي الحزب بتاعه إيه؟ حذر فذر، حزب الشعب الفاجر. لو إيه الحزب يكون أعضاءه مين؟ من رجالة القصر برضه، يعني من النخبة مش من الشعب. طبعا دي كانت نكتة بقى استلمتها الصحافة وهاتك يا تريقة، خصوصا وإن الحزب شعراته كلها كانت بتقول إيه؟ الحفاظ على النظام الدستوري والحفاظ على سيادة الشعب ودعم حقوق الملك. الوفد وحزب الأحرار الدستوريين قطعوا الانتخابات، فكانت النتيجة إن حزب الشعب هو اللي اكتسحها لأن ما فيش غيره أصلا. لكن في النهاية بعد كل ده، لأن محدش يقدر يعند مع شعب بحاله، المعارضة والصحافة مسكتوش، والشارع بدأ يغلي، والأوضاع الأمنية بدأت تخرج عن السيطرة. إسماعيل صدقي بكل اللي عمله ده كان بيتحجج وبيقول إن القمع والاستبداد ده كله عشان يحافظ على النظام والاستقرار. طب هو فين إن شاء الله؟ ساعتها الإنجليز اتدخلوا وبدأوا يضغطوا على الملك عشان يجيب حكومة جديدة تقدر تكسب ثقة الناس من تاني، والشارع يهدى عشان الدنيا متفرطش، عشان تنتهي ثورة إسماعيل صدقي على الديمقراطية وتنزل على فشوش، والملك يقلشه بعد 3 سنين بس. بس فضل موجود ومؤثر في الحياة السياسية بعدها برضه. الملك فؤاد حاول يلعب لعبة تانية، لغى الدستور بتاع صدقي بتاع سنة 30 بمرسوم ملكي من غير ما يرجع للدستور اللي قبله بتاع سنة 23، وحل البرلمان بتاع سنة 31 من غير ما يدعو لانتخابات جديدة، والملك مسك السلطة لوحده وسيطر عليها تماما في فترة انتقالية مفتوحة. وطبعا مش محتاج أقولك إن الشارع أساسا كان بيغلي، فمش ناقصاك أنت كمان، مش طلبك خالص يعني. فالأوضاع اتأزمت أكتر، فالإنجليز اتدخلوا وضغطوا على الملك عشان يرجع لدستور 23 ويدعو لانتخابات جديدة. الطريق المسدود بين الإنجليز والملك وحزب الوفد انتهى أخيرا سنة 36 بوفاة الملك فؤاد، وتولي ابنه الملك فاروق الحكم، وتعملت الانتخابات ورجع الوفد يكتسح ويقش مقاعد البرلمان، الحاجة اللي الشعب معاها بقى متفائل بمستقبل مشرق إن شاء الله، ملك جديد وبرلمان جديد وكله جديد في جديد. وبريطانيا من ناحيتها قالت للوفد جهزوا قاعدة التفاوض على الاستقلال والدنيا رن. قال لا اشمعنى يعني؟ لا ما حضرتك جد في الأمور أمور. في الفترة دي بدأت الفاشية تكتسح أوروبا، لا ووصلت أفريقيا كمان بغزو موسوليني لأثيوبيا سنة 35، والبروباغندا النازية الألمانية والفاشية الإيطالية بدأت توصل مصر وتأثر في الناس في الشارع، خصوصا وإنها كانت بتهاجم الاستعمار البريطاني. ألمانيا وإيطاليا كانوا بيقولوا الاستعمار التاني وحش، إحنا بس اللي حلوين. فبدأ يظهر أحزاب مصرية فاشية، تخيل، زي حزب مصر الفتاة، واللي كان بيتبنى الفكر الفاشي صراحة. الإنجليز قالك لا، مش عاوزين لبس في القعدة بقى، إحنا مش لازمنا من الليلة دي كلها غير تأمين قناة السويس وبس، فهنوجع قلبنا ليه؟ فدعوا لمفاوضات جديدة، واتعملت معاهدة جديدة سنة 36 وسعت من سيادة مصر واستقلالها سيكا، بس برضو فضلت محافظة على امتيازات بريطانيا زي معاهدة العراق بالظبط، وكمان سابت السودان تحت السيطرة البريطانية. قال له ومر المصريين وافقوا عليه ليه؟ لأن بريطانيا اتعهدت بمساعدة مصر لدخول عصبة الأمم زي العراق، وفعلا مصر تدخل عصبة الأمم سنة 37 عشان تكون تاني دولة عربية تنضم ليها بعد 5 سنين من انضمام العراق. بس قصاد ده التنازلات اللي تقدمت في المعاهدة الجديدة اللي مدتها برضو كانت 20 سنة رمت أحلام المصريين في الاستقلال التام لبعيد، يحيينا ويحيك ربنا بقى، عشان المصريين يطلعوا من المخمضة دي كلها مش عارفين يعملوا ايه، لا ديمقراطية نفع ولا ديكتاتورية شفعة، طب ايه نعمل لنا عمل يعني ولا ايه؟ دي كانت حكاية مصر في زمن الليبرالية الله يرحمه، خناقات سياسية، دساتير بتتعمل وتتلغي، حكومات بتيجي وتمشي، بس في النهاية كان الصراع كله بيدور حوالين مين اللي يحكم البلد دي، الملك ولا الوفد ولا الإنجليز. بس بينما المصريين كانوا مشغولين في الخناقة دي، كان في سيناريو تاني خالص وأخطر بكتير بيتحضر في الجوار على بعد كام كيلو متر بس ناحية الشرق. وإذا كانت بريطانيا في مصر بتلعب سياسة عشان تحمي مصالحها في القناة، فبريطانيا في فلسطين الوضع معها كان مختلف تماما. هناك بريطانيا ما كانتش رايحة تحكم بس، دي كانت رايحة تنفذ تجربة هي نفسها اعترفت إنها مستحيلة، تجربة وعد بلفور. في مصر الإنجليز كانوا مستعمرين، بس في فلسطين الانتداب كان جاي بتكليف غريب جدا، مطلوب منه يعمل دولة للسكان الأصليين لأهل البلد، وفي نفس الوقت في نفس الأرض يعمل وطن قومي لأجانب جاي من آخر الدنيا على نفس الأرض. الخطة الكارثية اللي حولت فلسطين لقنبلة موقوتة وحكمت على الشرق الأوسط كله بصراع دموي لسه بنعيشه لحد النهاردة. فترى إزاي بريطانيا تخيلت إنها تقدر توفق بين نقيضين، وإزاي تحولت فلسطين من أرض مقدسة عايش فيها مسلمين ويهود ومسيحيين لساحة حرب مفتوحة بين قوميتين بيتنافسوا على الوجود، ومين هو الشيخ اللي نزل من سوريا عشان يولع الشرارة اللي قلبت الموازين كلها في فلسطين؟ دي حكاية تانية بقى، فنشوفكم على خير إن شاء الله.